بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا وتعظيمًا لربنا جل وعلا، ونحن نقرأ هذا الكتاب المبارك، الرسالة التدمرية، والتي قرر فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قواعد عظيمة تتعلق بباب أسماء الله وصفاته، في إثبات ما يليق بالله جل وعلا ونفي النقائص عنه جل جلاله. وهذا باب عظيم، وهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب هو خلاصة في هذا الباب. وربما الإخوة نقرأ أحياناً بعض الفصول أو الورقات من هذا الكتاب فيصعب الفهم، ولكن الخلاصة التي تضمنها هذا الكتاب من القواعد والأصول أمرها عظيم في هذا الباب. وأخونا عبد الرحمن بعد الدرس في الأسبوع الماضي يعني كأنه خرج كلام من قلبه هكذا، قال لي: يا شيخ، والله هذا الكتاب وفقنا لدراسته، وذكر بعض ما في بلادهم من المعتقد الفاسد في صفات الله تعالى، وإظهار هذا المعتقد علانية بين الناس وتقريره علانية أمام الناس، لدرجة أنه ذكر أنه يضعون لوحات في الشارع أن من قال أن الله تعالى في السماء فقد كفر، أو أن الله ليس له مكان، وكذا مثل هذه العبارات التي فيها نفي علو الله جل وعلا على خلقه. فالإخوة، هذه العقيدة نعمة عظيمة، أجل نعمة على العبد، هذه هي الإسلام الصحيح، الإسلام النقي، والسنة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. والحمد لله نحن في بلادنا نعيش الحمد لله في أمن وإيمان، والناس على فطرهم، ولكن لابد أن نتحصن وندرس هذه العقيدة العظيمة ونعرف تفاصيل هذا الباب، إن باب خطير، والمخالفون كثروا في هذا الباب وللأسف في زماننا، فيجب على المسلم أن يتسلح بهذا، ونسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين لما فيه الخير والرشاد. لا يزال ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر المنهج الصحيح في ما ينفى عن الله جل وعلا. وعرفنا قاعدة أهل السنة في هذا الباب باختصار، ذكرنا ثلاثة أمور في باب النفي: أولا نفي كل صفة عيب، النقص المحض، هذا ينفى عن الله، العمى، الحزن، البكاء، مثل هذه النقائص تنفى عن الله، والله تعالى يقول: ولله المثل الأعلى ولله الأسماء الحسنى. ثم الأمر الثاني كل نقص في كماله، فكما قال جل وعلا: وما مسنا من لغوب، فهذا نقص يتعلق بالقدرة، لا تأخذ سنة ولا نوم، هذا نقص يتعلق بالحياة. ثم نفي مماثلة المخلوقين، نفي المماثلة، وهذا ضابط دقيق جدا، فالذي ينفى عن الله هو المماثلة، كما قال جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا أثبتنا أن الله تعالى هو السميع البصير، في نفس الوقت ننفي المماثلة بين الله تعالى والمخلوق. الإنسان سميع بصير، الله تعالى سماه سميعا بصيرا، لكن أين سمع الله من سمع الإنسان؟ لا موازنة بينهما. فالأمر المنفي هو المماثلة الواضحة، والمماثلة الكل يفهمها، أن تقول وجه كوجه الله مثلا، أو وجه الله كوجه المخلوق مثل وجه المخلوق، هذه مماثلة ممنوعة منفية عن الله جل وعلا، وتثبت الوجه كما يليق بجلال الله، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام مثلا، وهكذا في سائر الصفات. أما ما يعتمد عليه أهل البدع في هذا الباب من الإجمال، فهذا بيّن ابن تيمية فساده، أنهم يعتمدون على نفي التشبيه الذي ينفى عن الله، طبعا على اختلاف فيما بينهم، لكن كثير منهم يذكر هذا الأصل، يقول ننفي التشبيه عن الله. طيب ما ضابط التشبيه؟ يختلفون فيه بحسب عقائدهم المختلفة. فإذا رأى هؤلاء أن أهل السنة يثبتون الصفات كما يليق بجلال الله، قالوا هذا تشبيه ويجب أن ننفي هذا عن الله، فعندهم أن إثبات الصفات تشبيه، عندهم الكمال في التعطيل، فهذا في الحقيقة مسلك فاسد في هذا الباب كما ترى، يؤدي إلى تعطيل الصفات، تعطيل الكمالات عن الله. طيب ما الضابط في هذا النفي؟ بعضهم يقول نثبت سبع صفات، بعضهم يقول نثبت أكثر، نثبت الصفات الذاتية وننفي الصفات الاختيارية، وبعضهم ينفي كل الصفات، وبعضهم ينفي الأسماء والصفات، وبعضهم لا يصف الله تعالى بشيء أبداً. هذا يؤدي إلى التعطيل المحض والعدم والعياذ بالله. ثم يكمل ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر المسالك الفاسدة في هذا الباب، يقول فصل: وأفسد من ذلك كما عرفنا من الطريقة الماضية، وهي يعني الاعتماد في هذا الباب على نفي التشبيه فقط، هذا في إجمال. فيقول: وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر، مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله، فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك. فإذن اليهود الإخوة معروفون بوصف الله تعالى بالنقائص والعيوب، ما أجرأهم على الله، قاتلهم الله وعليهم لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، تجرأوا حتى قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا يد الله مغلولة، وهكذا في كتبهم يوجد هذا الكلام الذي ذكره ابن تيمية، يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، وهكذا يعني يذكرون نقائص. حتى هذا يوجد عند النصارى، يكفي أنهم وصفوا أن الرب حل في عيسى في مخلوق، وادعوا أنه ابن الله، وأيضا يذكرون أن في كتبهم أو في كتاب مقدس أن الرب ندم وحزن على يعني ما حصل من قتل عيسى إلى آخره، يعني كلام ينزه عنه الرب جل وعلا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهذا من الحجج على اليهود والنصارى في زماننا، تأخذ هذه النصوص من كتبهم وتريهم كيف يصفون الله، ثم تريهم كيف صفة الله في كتابه جل جلاله في القرآن. فالآن هؤلاء المعطلة لما أرادوا الرد على من يصف الله تعالى بهذه النقائص، كيف ردوا عليهم؟ قالوا يقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. يعني انظر إلى تطويل الجواب والبعد عن الجواب الواضح. يعني مثل الرد على هؤلاء ما يحتاج إليه كلام ولا مناقشة، لأن هذا موجود في الفطر والعقول السليمة. أي عاقل يصف الرب العظيم الكبير بأنه يبكي مثلا؟ هذا ما يليق أبدا بالله تعالى. فتعظيم الله تعالى هذا موجود في فطر الناس، أما أن يرد على هؤلاء بمثل هذا الكلام الذي يقرأه القارئ أول مرة فما يفهمه حتى، هذا بعد تطويل في الحجة، ثم يردون بحجج واهية في الحقيقة. كما وصف ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: لا للفلاسفة كسروا ولا للسنة نصروا. ما كسروا الفلاسفة والذين عندهم تعطيل محض، ولا نصروا الدين الحق والسنة. قال: وطبعا هؤلاء مثل المعتزلة أو الأشاعرة يسلكون مثل هذه المسالك. قال: يقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفات الصفات، نفات الأسماء والصفات. لماذا؟ قال: فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود. لماذا؟ يعني بكل بساطة يقولون لهم: أنتم يعني يقولون تقولون لنا أننا لو أثبتنا هذه الأمور من الحزن والبكاء أو كذا لكان ذلك يستلزم التجسيم، فيقولون كذلك أنتم لو أثبتتم السمع والبصر والقدرة والحياة فهذا يستلزم التجسيم أيضا، لأننا ما نعقل هذه الصفات إلا فيما هو جسم. فإذا هذا على كلامهم المجمل هذا يشترك فيه كل الصفات، ليس الصفات المذمومة فقط. فانظر كيف فتحوا الباب لهؤلاء الملاحدة لتعطيل الصفات وتقرير مذهبهم الباطل في هذا الباب. ولهذا قال ابن تيمية: فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. وطبعا هم يستخدمون مثل هذه الشبهة أو هذا الكلام الضعيف للرد على أهل السنة. يقولون لأهل السنة: لو أثبتتم الاستواء لا استلزم ذلك أن يكون جسما متحيزا. فهذا أيضا ممنوع، لأننا كما عرفنا أن إثبات العلو لله والصفات والاستواء على خلقه معناه أن الله تعالى بائن من خلقه، هذا أولا. ونثبت الاستواء أنه فعل لله كما يليق بجلاله وعظمته، وأن الله لا يحتاج إلى العرش، فما النقص في هذا؟ ليس في هذا أي نقص. ثم كلمة جسم كما عرفنا كلمة مجملة، كلمة جسم أو تحيز أو جهة هذه كلمات مجملة لم يأتي القرآن ولا السنة بإثباتها ولا نفيها، فما نثبت هذه الألفاظ ولا ننفيها، ما نقول الله جسم ولا نقول الله ليس بجسم، لأن هذه كلمة مجملة تحتمل حقا وتحتمل باطلا، فما نتكلم بالكلام المجمل المحتمل. أما المعنى فنستفصل عنه، نقول: ماذا تريدون بأن هذا يستلزم التجسيم؟ ماذا تريدون إذا قلنا الله تعالى متصف بالعلو أنه يستلزم التحيز أو التجسيم؟ ماذا تريدون؟ إن أردتم أن معنى التحيز أن الله بائن من خلقه وأنه فوق مخلوقاته فهذا معنى صحيح، جاءت النصوص بإثباته. وإن أردتم أن السماء مثلا تحيط به أو أنه محتاج إلى العرش فهذا معنى باطل ما نثبته لله. فإذا هذا منهج أهل السنة في هذه الألفاظ المجملة. قال: فإن هذه الطريق لا يحصل بها المقصود لوجوه. قال: أحدها
أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم، كما قلنا هذا كلام واضح بطلان، وأن ما يحتاج إلى فلسفة وإلى كلام. الله منزه عن هذه العيوب والنقائص، العمى والحزن والبكاء. قال: فإن هذا، يعني نفي التجسيم، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، لأنه كما عرفنا التجسيم مجمل، هذا يفهم التجسيم بمعنى معين وهذا يفهم التجسيم بمعنى معين، فما يحصل المقصود. قال: فإن هذا، يعني نفي التجسيم، فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام. يعني الذي يصف الله تعالى بالعمى أو الحزن أو البكاء هذا كافر، واضح كفره. قال: والدليل معرف للمدلول ومبين له. أنت تأتي بدليل واضح حتى يبين لك المدلول. طيب الآن أنت تريد أن تستدل أن الله ليس متصلا بهذه النقائص، ما تأتي بدليل هو أغمض من الحقيقة التي تريد أن تستدل عليها. فيقول: والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر البين بالأخفاء، لا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين، الأظهر الأبين وهو أن الله منزه عن هذه النقائص بالأخفى، وهو ماذا؟ نفي التجسيم، نفي التجسيم. كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود، يعني في حدود الأشياء وتعريفها، يعني لو كما ذكر في المثال في بعض الشروح، قال: الخمر، ما معنى الخمر؟ لو قال واحد: الخمر هي العقار، أنت الآن زدت الأمر غموضا، فهذا أخفى من الخمر. الخمر ما خامر العقل، ما غطى العقل، ما أذهب العقل، المسكر، خلاص واضح. أما تأتي بكلمة تطلق على الخمر ما يفهمها الناس، فهذا يعني لا يصلح أن يكون دليلا وتعريفا، فهذا دليلهم من هذا الجنس. قال: الوجه الثاني أن هؤلاء، يعني من اليهود وغيرهم، الذين يصفونه بهذه الآفات، يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز، كما يقول من يثبت الصفات وينفي التجسيم. نعم، كما قلنا التجسيم مجمل، ما يمكن أن تلزم المخاطب بأنه وقع في التجسيم، والتجسيم معناه غير واضح أصلا ومجمل، فأنت تقول: أنا أثبت بعض الصفات وليس هذا تجسيما، هو سيقول نفس الكلام، يقول: أنا أثبت هذه الصفات لكن هذا ما يستلزم التجسيم، فماذا تفعل؟ قال: يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكلام بصفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدا، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد، إن في تسوية بين الحق والباطل. يعني الآن كما ذكرنا هذا الوجه، هم يردون على أهل السنة بمثل ما يردون على اليهود، سبحان الله. وهذا يعني هؤلاء يثبتون صفات الكمال لله، يقول: الله تعالى على عرش استوى فوق السماوات العلى، الله تعالى متصف بوجه يليق بجلاله، يتصف بالسمع والبصر والكمالات، فيقولون: لا، هذا يستلزم التجسيم. ثم الذي يقول: الله يتصف بالعمى والبكاء وكذا، يقول: لا، هذا يستلزم التجسيم، سبحان الله. قال الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة، واتصاف بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. نعم، هم ينفون صفات الكمال بهذه الطريقة، يقولون: يستلزم التجسيم، الاستواء العلو يستلزم التجسيم، إثبات الصفات الذاتية يستلزم التجسيم. فنقول: هذا ثابت بالعقل والسمع، فيدل هذا على أن هذه الطريقة باطلة. الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزموا الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات يقصد الأشاعرة هنا، لذلك قال كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، هذا منهج الأشاعرة. إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، المعتزلة يقولون للأشاعرة أنتم لما تثبتون هذه الصفات السبع هذا تجسيم، قالوا لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة يعني الأشاعرة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، المعتزلة يقولون الله يتصف بالأسماء لكن لا يتصف بالصفات، يقول حي بلا حياة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة. فالأشاعرة لما يردون على المعتزلة يقولون لهم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، أنتم تقولون حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قديرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. فإذا ما يكون هناك ضابط أبدا، كل يدعي أن هذا يستلزم التجسيم. ثم ماذا؟ ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت، يعني الآن الأشاعرة يقولون لأهل السنة، ثم هؤلاء المثبتة يعني الأشاعرة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، وهذا منهج أهل السنة، لأن هذه الصفات كما ترى ليست صفات نقص، هذه الصفات ليست صفات نقص أبدا بل هي صفات كمال. يعني الآن تخيل ملك تنتهك حرماته ما يتحرك ساكن، قل هذا من النقص، هذا من النقص. هنا الكمال بالغضب على المجرمين والمنتهكين لحرمات الله، هذا من تمام الكمال، وهذا معروف في فطر الناس وعقولهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من غيرة سعد، فأنا أغير منه والله أغير مني. ذلك الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهكذا المحبة والبغض هذه صفات كمال، لا كما يتوهم هؤلاء أنها صفات نقص. يحبهم ويحبونه، تخيل لو قيل هذا الملك يحسن إلى رعيته ويعطيهم ويغدق عليهم بالمال لكن ما يحبهم، قل إيش الفائدة من هذا المعروف؟ بل ربما ما يكون لهذا المعروف أي أثر في قلوب الناس، يقول ترى هذا ما يحب أحد فقط يعطي بلا محبة، القلوب ما تحبه، يقول يعطينا هكذا فقط. فتأمل إلى هؤلاء والله المستعان والعياذ بالله كيف يقولون لا نثبت المحبة لله والعياذ بالله، ويفسرون المحبة بإرادة الإنعام، قل معنى المحبة أنه يريد أن ينعم أن يعطي فقط، وإلا الله لا يحب ولا يحب، على قول وبعضهم يقول الله لا يحب لكن العبد يحب الله، لكن أهل السنة يقولون الله تعالى يحب ويحب كما قال جل وعلا يحبهم ويحبونه. والله القلب الإخوة لا يمكن أن يعبد الله بهذه المذاهب الفاسدة. ولا تخيل أنت الآن تقوم في صلاتك أو في ذكرك لله كلما خطر في قلبك محبة الله تعالى وشوق للقاء قلت لا 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 أعوذ بالله، هذا اعتقاد فاسد، ما يمكن أن أفكر في هذا، أعوذ بالله، ستكون في حيرة وقلق وهم وتناقض داخلي في نفسك. بالله عليكم كيف يمكن لهؤلاء أن يستغرقوا في ذكر الله وفي عبادته إذا خطر في قلبه أنه يحب الله؟ قال لا، وبعضهم نعم يجوز هذا لكن لا يجوز أن الله يحبه، فيحرم من هذا النعيم العظيم. يعني إذا خطر في قلبه أني أنا أرجو أن الله يحبني، الله تعالى أنعم علي وهداني، فهذه علامة بإذن الله أن الله تعالى يحبني. فإذا خطر في ذهن هذا الخاطر قال أعوذ بالله، لا، أنزه الله من هذا والعياذ بالله. يعني كيف يمكن أن يذوق هذا المسلم حلاوة الإيمان وحلاوة العبودية إذا ما استشعر أن الله تعالى يحب أولياءه ويقربهم إليه؟ فلا تظن هذا الكلام مجرد كلام منطقي وردود فلسفية، لا، إثبات هذه الصفات الإخوة يؤثر كثيرا في القلب في عبادة العبد لربه جل وعلا. فإذا تأمل، هؤلاء الأشاعرة يقولون لأهل السنة، ثم هؤلاء المثبتة يعني الأشاعرة أثبتوا سبع صفات، إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأننا لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم، قالت لهم المثبتة يعني من؟ أهل السنة، فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا، فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، يمكن أن نقول هذا وجه خامس، أن هذه الطريقة ليست طريقة السلف رحمهم الله، ما جاء عن أحد من السلف في تنزيه الله تعالى أن هذا يستلزم التجسيم أبدا. قال لم يسلك أحد من السلف والأئمة. تعرفون لماذا الإخوة؟ تعرفون لماذا؟ لأن السلف أذكياء وعندهم عقول، بخلاف الخلف الذين جاءوا من بعدهم وتخبطوا في هذا الباب، لا عقول لهم في الحقيقة، وإنما هي شبهات فاسدة. ولهذا تعلم أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، أعلم وأحكم وأسلم، بخلاف الذي يقول طريقة السلف أسلم، جروا على ظواهر النصوص سكتوا، وأما طريقة الخلف الذين تأولوا النصوص ونفوا عن الله الاستواء ونفوا عن الله العلو ونفوا عن الله الوجه ونفوا عن الله الرحمة ونفوا عن الله المحبة وأولوها وقالوا هي إرادة الإنعام وكذا وكذا، هؤلاء طريقتهم أعلم وأحكم. تعلم فساد هذا القول. فإذا طريقة السلف هي الأعلم والأحكم والأسلم، أما هؤلاء يتكلمون بهذا الكلام الذي يدل على قلة العقل والعلم. قال لم يسلك أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا، كما قلنا لأنهم أذكياء وأهل فهم وعلم، وكذلك لأنهم أهل خشية وأهل أدب مع الله، يعرفون بماذا يتكلمون وعن من يتكلمون. هم يتكلمون عن الرب جل وعلا فيتأدبون مع الله، ما يثبتون لله إلا ما أثبته الله لنفسه، ولا ينفون عن الله إلا ما نفاه عن نفسه جل وعلا. قال فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. ولهذا لما سئل أبو حنيفة رحمه الله، ما جاء في شرح الشيخ فخر الدين حفظه الله ذكر هذا، أنه سئل رحمه الله أبو حنيفة عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام. وهذا سؤال عن هذه الطريقة، طريقة المعطلة. سئل أبو حنيفة عما أحدثه الناس من الكلام في الأعراض والأجسام، يقولون هذا يستلزم التجسيم، وهذا يستلزم أن يكون الله جسما، وإذا أثبتنا مثلا الاستواء أو النزول هذا عرض، والعرض لا يقوم إلا بمحدث، وهكذا كلام فارغ. يقول أبو حنيفة رحمه الله قال: مقالات الفلاسفة، يعني إنكارا، قال: مقالات الفلاسفة عليك بالأثر وطريقة السلف. قال أبو حنيفة: مقالات الفلاسفة، يعني هذه مقالات الفلاسفة. ثم قال: عليك بالأثر، عليك بالأثر وطريقة السلف، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة، وإياك وكل محدثة فإنها بدعة. فهذا كلام أبي حنيفة رحمه الله، كما أحال على صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام. ثم ذكر فصلا آخر، قال: وأما في طرق الإثبات. الآن انتهى من الضابط في طرق ماذا؟ النفي. أولا إذا تقدم الكلام في النفي، وعرفنا الإخوة طريقة أهل السنة واضحة، طريقة أهل السنة واضحة، ذكرنا ثلاثة أمور: نفي النقائص والعيوب، ونفي أي نقص يتعلق بكماله، ونفي المماثلة، نفي المماثلة. أما طريقة الطرق المبتدعة التي ذكرها ابن تيمية، كما ذكر طريقة تعدد القدماء، أن هذا يستلزم تعدد القدماء، أو يستلزم التجسيم، أو طريقة نفي التشبيه أو نفي التجسيم، كما مر معنا درس الأمس أو بالأسبوع الماضي مر معنا نفي التشبيه، يقولون ننفي التشبيه عن الله، ثم إذا أثبت أهل السنة الصفات قالوا هذا تشبيه، واليوم كما عرفنا نفي التجسيم، فإذا أثبت أهل السنة صفة قالوا هذا يستلزم التجسيم. فهذه كلها طريقة طرق مبتدعة في النفي، في ضابط النفي. ثم الآن نتكلم عن الإثبات، والكلام في الإثبات يعني في الحقيقة يتبع الآن هذه، نعم، يعني هذه كلها في القاعدة السادسة، لأن قال قاعدة السادسة: ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، في النفي والإثبات. فانتهى من النفي، والآن يعني يذكر الإثبات. نعم. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت أو أن أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. نعم، لأن عند المعطل أصلا ما يثبتون، في الغالب عندهم النفي. الجهمية ينفون كل شيء عن الله، الأسماء والصفات. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات كأنهم ما أثبتوا شيئا، وجاء الأشاعرة نفوا كل شيء وأثبتوا سبع صفات، والمتقدمون منهم أثبتوا الصفات الذاتية اللازمة ونفوا الصفات الاختيارية الفعلية. فتجد النفي كثير عندهم، ولذلك عندهم الإثبات في الحقيقة يرجع إلى النفي. يعني يتصور إثبات الرب وإثبات كماله إذا نفى عنه ما ينفيه، هذا عندهم الإثبات. قال: لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه. لماذا الإخوة؟ لأن مجرد النفي يعني هو في الحقيقة يعني أولا مجرد النفي عدم محض، الله لا خارج العالم ولا داخل ولا يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت ولا هذا عدم محض. فإذا هذه الطريقة لا تصلح. يقول هنا: إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه. نعم، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، لأنك ما وضعت قاعدة للإثبات. كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، يقول لك أنا أثبت هذه الصفات البكاء والحزن والجوع والعطش، لكن ليس كجوع المخلوق وليس كعطش المخلوق وليس كبكاء المخلوق وحزن المخلوق. فانظر كيف الباطل. قال: وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال يضحك لا كضحكهم. شوف الآن الضحك ثابت لله، شوف الآن يخلط بين الصفات التي هي نقص وذم محض، وبين الصفات التي ليست ذما وإنما هي من صفات الكمال. فانظر كيف هذا الطريق يدخل الشبهة في هذا الباب. كما يقال يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما تعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فانظر كيف أن هذا الطريق طريق باطل. إذا اعتمدنا في إثبات الصفات لله على مجرد نفي التشبيه، سيأتي المفتري يقول لك هذا الكلام، فماذا تفعل؟ يقول: خلاص أنا أثبت هذا لكن ليس كمثل بدون تشبيه. وأذكر هذا الموضع من التدمرية، هناك بعض الذين في قلوبهم مرض وزيغ وحقد وحسد على ابن تيمية، اقتص من هذا الكلام وقال: انظروا ابن تيمية يثبت أن الله يبكي وأن الله يحزن، ويثبت المعدة والأمعاء ولله، ويأخذ يقطع كلام ابن تيمية، يقول مثلا يأخذ مثلا من جزء يأكل لا كقال ابن تيمية الله يقول عن الله يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، كذا كما يقال يضحك لا كضحكهم، كما يقال يتكلم لا ككلامهم، ويثبت هذا، يقول ابن تيمية يقول هذا والعياذ بالله. فانظر كيف هؤلاء يعني علم صحيح ولا أيضا نية صحيحة، وللأسف عند بعضهم طبعا الله المستعان. وابن تيمية لما ذكر هذا ما يقوله المفترون على الله، لأن هذا مذهب المشبهة يعني في الماضي، وإن كان انقرضوا لكن كانوا يقولون يصفون الله بكل صفات الإنسان، فيقول يتعالى الله عز وجل سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات الخبرية لا تعلم إلا بالخبر يعني بالسمع وغيرها من الصفات، ما الفرق بين هذا يعني النقص المنفي وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه؟ ما الفرق بين هذا يعني النقص المنفي عن الله وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر حتى يفرق بين الحق والباطل. ما الفرق بين هذا وبينما أثبته. أنت تثبت مثلا السمع والبصر والحياة والكلام والقدرة، فتقول بدون تشبيه، ها؟ تقول أنا أثبت هذا بدون تشبيه، وأثبت وجود الله بدون تشبيه، ويكفي هذا في الإثبات. فما الفرق بين هذا وبين النقص الذي يثبته المفتري ويقول الله تعالى يأكل ويشرب ويبكي ويحزن لكن بدون تشبيه؟ إذن لابد من إثبات الفرق ووضع ضابط في الإثبات، وما يكتفى بمجرد نفي التشبيه. فإن قال العمدة، يعني الذي يعتمد عليه في طريقة الإثبات، في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجئ به السمع، يعني ما جاء في النصوص أثبته، وما لم يأتي في النصوص أنفيه. هنا الخطأ الإخوة في قول هذا، هو يقول الآن إيش الضابط في الإثبات؟ يقول أعتمد على القرآن والسنة، طيب هذا جميل، لكن أن تعتمد في النفي على عدم مجيء السمع هذا خطأ. فإذا عرفنا الإخوة الإثبات، نعم نعتمد في إثبات الصفات على ما جاء في القرآن والسنة، لكن ما ينفع عن الله كما عرفنا قاعدة أهل السنة في ذلك ليس كمثله شيء، نفي المماثلة. أما الأمر المسكوت عنه ما جاء في القرآن إثبات ولا نفي أنت تنفيه، لا هذا خطأ. إذن قال العمدة، فإن قال العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون، قول دون يعني ما لم يجئ به السمع لا أثبته، هذا خطأ. هنا الخطأ، فأهل السنة من كمال أدبهم مع الله أنهم يثبتون ما جاء به السمع وينفون المماثلة، ليس كمثلي شيء، وينفون النقائص المحضة كما عرفنا. أما ما سكت الله عنه يسكتون عنه وما يخوضون فيه. ولذلك بعض هؤلاء المعطلة يريد أن يشوش على أهل السنة، يقولون أنتم تثبتون أن الله له وجه يليق بجلاله، قل نعم الله أثبت هذا في القرآن. تقولون يقول تثبتون أن الله له يدان تليقان بجلاله، نقول نعم الله ذكر هذا في كتابه. يقول طيب ليش ما تثبت أن لله أذنين مثلا، وليش ما تثبت اللسان، وليش ما تثبت كذا، نقول لا، هذا أمر لم يأتي إثباته ولا نفيه فنتوقف فيه، وليس صفة ذم ونقص في ذاتها حتى أنفيها، مثل البكاء والحزن والعمى و هذا واضح نفيه عن الله، تنزه الله عن ذلك. لكن هذه الصفات التي هي مسكوت عنها من تمام تعظيم الله والأدب معه لا نخوض فيها، لا نتكلم فيها أبدا. فهذا منهج أهل السنة في هذا، بخلاف يعني لو اعتمد على يعني السمع في النفي، في نفي كل ما لم يرد. فإذا إذا قال هذا الكلام يقال له أولا السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، يعني فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. عرفته؟ يعني مثلا رجل مسافر، طيب ما عندك دليل هل هو حي ولا ميت، هل عدم الدليل يستلزم عدم هذا الرجل وموته؟ لا. فهذا معنى كلامه، الدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه، لازم من عدم الدليل عدم المدلول عليه، واضح؟ لازم من عدم الدليل عدم وجود هذه الحقيقة. فالآن مثلا هذه الصفات، مثلا على سبيل الفرض قلنا الأذن الكذا الكذا، هذه الأمور نسكت عنها، يقول ليش ما تنفيها؟ قل ما جاء بها الدليل، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، الله أعلم، خلاص تسكت هنا. طيب لم يأتي بها دليل، نعم لم يأتي بها دليل، لكن عدم الدليل ليس معناه نفي المدلول، هذه يعني قواعد عقلية منطقية الإخوة واضحة. فقال الدليل يدل على المخبر، إذا وجد الدليل وجد والله آثار لهذا الرجل أنه في البلدة الفلانية أو كذا، خلاص عرفنا المدلول. فإذا جاءت الأدلة بأن الله له وجه يليق بجلاله، عرفنا أن هذا حقيقة يتصف الله به كما يليق بجلاله. لكن إذا لم يأتي دليل ليس معنى هذا أن أنفي المدلول، لا، نوقف. قال فلا يلزم من عدمه عدم المدلول، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. وإذا لم يكن قد نفاه، قال إذا لم يكن قد نفاه، ما دام أن الله ما نفاه يجوز. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، يعني السمع ما جاء بنفي كل شيء أحدثه المفترون مثلا، ما قال الله لا يبكي ولا يحزن ولا يجوع ولا يعطش، هذا لا، لأن في أمور واضح أنها نقص محض. قال فلا بد، فإذا السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها، إذن هل السمع يكفي في التفريق في هذا الباب؟ ما يكفي. قال فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، لا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها، فلا كما لا يجوز إثباتها. نعم، ما يجوز أن ننفي هذه الصفات المسكوت عنها، وليست صفات ذم يعني ونقص في ذاتها. وقال فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. يعني لا بد من قاعدة وأمر يوجب نفي ما وجب نفيه وإثبات ما يجب إثباته. أما يعني أن نعتمد على مجرد نفي التشبيه ثم أقول يعني الذي يفرق يعني بين ما يذكره المفترون وبين ما أثبته أنا هو مجرد السمع، أن السمع والبصر والحياة والقدرة والكلام وهذه الصفات التي تثبتها مثل الأشاعرة يقول هذه جاء بها السمع، لا، يعني ما ينفع هذا في مجرد الإثبات أن يعتمد على نفي التشبيه فقط. هذا كما قلنا هذا على سبيل الإخبار والفهم، يعني من ما يلزم من صفات الكمال، يعني يلزم من إثبات العلو لله وسواه على عرش أن يكون بائنا من خلقه. طيب، فابن تيمية الآن يريد أن يبين أن هذه الطريقة للإثبات أن مجرد نفي التشبيه ما يكفي لأن يكون ضابطا في الإثبات، لأن كما قلت الإخوة هؤلاء المعطلة ما عندهم حقيقة، ما عندهم قاعدة في الإثبات، لأن الأصل عندهم النفي، فلما يأتي للإثبات يقول لك الإثبات عندي معناه نفي التشبيه، لا خارج لا داخل لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا 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 لا، فهذا عندهم الإثبات، يظن أن بهذا يثبت الكمال لله. وإذا أثبت شيئا من الصفات قال هذه جاء بها السمع مع نفي التشبيه، طيب الآن هذا الذي يثبت النقائص سيقول هذه يعني مثلا ليس فيها تشبيه، يذكر صفات ولا يكون فيها تشبيه. وكما ذكر عندنا في الكلام الذي يعني تقدم شرحه أن لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه، لا يلزم من عدم الدليل، هذا يعني الجوهر في الرد عليهم، لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول عليه. نعم، فيعني فأنت بهذا ستنفي عن الله صفات هي في الحقيقة لا تدري هل هي ثابتة أو لا. كما قلنا من صفات ما يليق بالمسلم أن يدخل عقله فيها. قال وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخص بالثبوت. قد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت. وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ فيقال الآن الضابط كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، هذا أولا. أولا يعني هذا طبعا جاء في السمع والعقل، كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه. حدوث يعني الحاجة إلى غيره في وجوده، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، هذا مفتقر إلى غيره يعني، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه وتعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، قاعدة إثبات الشيء نفي لضده، إذا أثبت الوحدانية لله نفيت الشريك عنه. قال ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه، فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة. وهذا كما ذكرنا، هذا الآن هو رجع إلى النفي قليلا، كما قلنا النفي الصريح ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، واضحة، ولا تأخذ سنة ولا نوم، ثم نفي المماثلة كما عرفنا في الضابط عند أهل السنة، نفي المماثلة، لأن الله يقول ولله المثل الأعلى، ويقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. قال فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة، لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين، حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه، هذا مر معنا. أيضا استطرد هنا في بيان يعني فساد طريقة نفي التشبيه، هذا في النفي أو في الاعتماد عليها في الإثبات. قال وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور حتى نفوا النفي، فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود. شوف كيف زينهم الشيطان، قال إذا قلتم موجود ستشبهون الله بالموجودات، طيب إذا قلتم ليس بموجود ستشبهون الله بالمعدومات، إذا ماذا تقولون؟ قال قولوا لا موجود ولا تقولوا ليس بموجود، فشبه الله بالممتنعات والعياذ بالله. قال ولا حي ولا ليس بحي، لأن ذلك تشبيه بالموجود أو المعدوم، فلزمهم نفي النقيضين، وهو أظهر الأشياء امتناعا، هذا شيء ممتنع بداهة. ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيه بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين، فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا. وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات، كما نقول يعني النفي يعني لا يكون مدحا إلا إذا كان متضمنا لإثبات كمال ضده. أقول لا تأخذ سنة ولا نوم، لماذا؟ لأنه كامل في حياته وقيوميته جل وعلا، وما مسنا من لغوب لأنه كامل في قدرته، إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال. لما تصف بمجرد النفي هذا محض، عدم محض، فإن المعدوم يوصف بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود، وليس هذا مدحا له، لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق، كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه ينزه عنه الرب تبارك وتعالى. هنا يرد على ما استدل به المفترون وبيان الفرق بين الكمال والنقص، قال والنقص ضد الكمال. لابد هذا يفرق بين النقص والكمال كل عاقل، وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، فما يأتي واحد يقول أنا أصف الله بالموت لكن يموت لا كموت المخلوق، هذا تلاعب بالعقول، هذه سخافة ليست عقلا ولا شيئا حقيقيا، كما يعني مر كلام هؤلاء. قال والموت ضد ذلك فهو منزه عنه، وكذلك النوم والسنة ضد كمال الحياة فإن النوم أخو الموت، وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة، والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود إلى موجود غيره، هذا ينافي الغنى، الأكل والشرب ينافي الغنى، وهو يطعم ولا يطعم جل جلاله، كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه، وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه، فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف، والمصمة الصمد أكمل من الآكل الشارب، ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب. إذن يعني أوضح جواب في الرد على هؤلاء الذين خلطوا هذه الأمور أن نقول كل عاقل يفرق ببداهة العقول وسلامة الفطر بين النقص والكمال. قال وقد تقدم أن كل كمال، المقصود بالكمال هنا الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، كمال مطلق مثل العلم، قدرة، القوة، الحياة، الكلام، قال كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به، هذه طريقة الإثبات من الناحية العقلية، هذا يسمى بقياس الأولى، وكما مر معنا هذا يستخدم في العقيدة بهذا الضابط، كل كمال ثبت لمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى أن يتصف به. ومن رحمة الله وفضله أنه ما تجد صفة يدل عليها العقل إلا وقد دل عليها السمع، الرحمن، الرحيم، الكريم، كل هذه صفات عقلية وفي نفس الوقت هي صفات سمعية. وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك، النقص كما قلنا نقص نفي النقص والعيب عن الله هذا واضح، والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب. وهذا التفسير ثبت عن ابن عباس ومجاهد ومن جبير وابن المسيب والحسن والشعبي والضحاك وعكرمة كما ذكر هذا ابن جرير الطبري في تفسيره. فهذا من معاني الصمد، قالوا لا يأكل ولا يشرب ولا جوف له، لأن خلاف هذا نقص. قال وهذه السورة هي نسب الرحمن، يعني كما جاء في الحديث يعني هي صفة الرحمن. قال وهي الأصل في هذا الباب، وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا دليل على بطلان ألوهيتهما، كانا يأكلان الطعام، فالإله الحق منزه عن الأكل والشرب. قال فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية، فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى. قال والكبد والطحال ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب، فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلات ذلك، يعني لوازم ذلك، بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل، وسبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل، إذ ذلك من صفات الكمال، فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل. تأمل هنا، فرق بين يعني هؤلاء الملبسون الذين يشوشون على أهل السنة، يقول أن تثبتون الوجه تثبتون اليد كذلك أثبتوا هذه الأعضاء، قل لا، هذه أعضاء منها ما يستلزم النقص والحاجة كما في المعدة والكبد والطحال إلى آخره، أنها تستلزم الأكل والشرب، ومنها فهذه تنفى، ومنها أعضاء مسكوت عنها، الأذن مثلا هذه ما نخوض فيها، أمر مسكوت عنه، ومنها أعضاء جاء إثباتها، ما نقول أعضاء إنما نقول صفات، جاء إثباتها في القرآن والسنة، فهذه تثبت كما يليق بجلال الله وعظمته، وينفى عن الله المماثلة فيها. قل وجه يليق بجلاله لا كوجه الإنسان والمخلوق، فهذا هو الكمال لله جل وعلا. قال وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلات ذلك وأسبابه، وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه، بخلاف الفرح والغضب. انظر هذا التفريق مهم جدا الإخوة، كما مر كلام المفتري والملبس الذي يقول أنتم تصفون الله بالفرح والغضب والمحبة والكراهية، فلماذا ما تصفون بالحزن والبكاء، ويخلط بين الأمور. لا، فرق بين النقص والكمال. يقول هذا مستلزم للضعف والعجز الذي ينزه عنه الله، أما الفرح قال بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال، وهذا مر تقريره. قلت لكم لو أن ملك يعتدي المعتدون على حرماته وما يتحرك ولا يغضب، هذه قال عنه كل العقلاء يقول هذه برودة لا محل لها هنا في هذا المقام، بل الكمال هنا للملك أن يغضب. وهكذا قال فكما يوصف بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم، فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك. وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء، فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات، ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات، فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات، لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك، بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق، وأن مماثلته لشيء منها أبعد من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر، فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى، وجب لها ما وجب لها، وامتنع عليها ما امتنع عليها، فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة، وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى، فيكون الشيء واحدا واجبا بنفسه غير واجب بنفسه، موجودا معدوما، وذلك جمع بين النقيضين. وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ذلك، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قال: وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت له وما ينزع عنه واستيفاء طرق ذلك، لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع، وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا، ولم يكن في العقل ما يثبت ولا ينفيه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه كما تقدم. قال: فنثبت ما علمنا ثبوته، وننفي ما علمنا نفيه، ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه الطريقة المثلى في هذا الباب في الإثبات، والله أعلم. نكون بهذا قد انتهينا من القاعدة السادسة، ويأتي تكميل لها في الحقيقة في القاعدة السابعة بإذن الله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.